بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعنة دائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. كان الكلام في رؤية الله سبحانه وتعالى. قال العلامة تحريرا لعقيدتنا إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى، واستدل على ذلك بالعقل والنقل، وأجاب ابن رزبهان أن العقل إنما يحكم بامتناع الجهة والمقابلة على الله، وسائر ما عدوه شرطا للرؤية. ولكن الرؤية غير متوقفة على هذه الأمور، وأما الأدلة النقلية التي استند إليها العلامة رحمه الله، وهي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله تعالى: لن تراني، واستعظامه وإكباره طلب قوم موسى وعده جل وعلا طلبهم ظلما، دليل على أنه تمتنع رؤيته. وأما ابن رزبهان فقال إن الإدراك بمعنى الإحاطة، ومنه قوله تعالى: إنا لمدركون، ولن تفيد التأبيد الإضافي، أي لن تراني في الدنيا، مثل قوله تعالى: ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. والاستعظام وإكبار مسألتهم إنما هو من جهة تعنتهم، فهو استعظام للتعنت. هذا جواب ابن رزبهان. وجوابه مخدوش. أما قوله بأن الرؤية لا يشترط فيها شروط، فقد تقدم الحديث فيه. وأما ما أضافه هنا من أن النزاع لفظي بين الفريقين، وأن المقصود بالرؤية هو الانكشاف التام، فهذا تكلف منه في غير محله، ولا يقره عليه الطرفان. وأما مناقشته في الأدلة اللفظية بأن الإدراك بمعنى الإحاطة فهو مخدوش، فإن الإدراك لا يأتي بمعنى الإحاطة في اللغة، لأنك ترى الصندوق محيطا بما فيه، ولا يصح أن يقال إنه مدرك لما فيه. وقوله تعالى في الحكاية عن أتباع موسى: إنا لمدركون، لا يراد به إنا لمحاطون، وإنما المقصود بحسب الظاهر إنا لموصول إلينا، إنا لملحوق بنا. وهذا ما أقر به كبار علماء الأشاعرة، فإنهم اعترفوا بأن الإدراك بمعنى الوصول، ولكنهم تكلفوا تكلفا آخر. حالهم حال الغريق يتشبث بالقشة، فقالوا إن الإدراك إذا أضيف للبصر أريد به الإحاطة، وهذا لا شاهد عليه، فإن الإدراك حتى لو أضيف بالبصر فلا يقصد به إلا معناه الأصلي من الوصول، فإن وصول البصر إلى شيء إنما يتحقق برؤيته، كما أن وصول السمع إلى شيء يحصل بالاستماع، وهكذا. وأما استشهاد هؤلاء العلماء من الأشاعرة بأنه يقال رأيت القمر ولم أدركه لحجب الغيوم، فهو غلط بين للعارف باللغة. رأيت القمر ولم أدركه ببصري، فإن الغيوم إذا كانت غليظة تحجب فقوله رأيت القمر خطأ، إلا أن يقصد أنه رآه قبل مجيء الغيوم، فيأتي هذا في قوله لم أدركه ببصري فإنه يكون كاذبا، لأنه قد أدركه قبل مجيء الغيوم.
إلا إذا كان يقصد بعد مجيء الغيوم،
التفصيل بأن المقصود هذا قبل مجيء الغيوم وذاك بعده يأتي حتى في قوله رأيت القمر ولم أره، وأدركته ببصري ولم أدركه. وأما مناقشته في قوله في استدلال العلامة رحمه الله بقوله تعالى لن تراني، لأن لن تفيد التأبيد الإضافي، فهذه مناقشة مخدوشة أيضا، فإن التأبيد الإضافي يحتاج إلى قرينة، وإذ ليس فليس. وأما مقايسة هذه الآية بقوله تعالى ولن يتمنونه أبدا فمع الفارق، فإن القرينة هناك على كون التأبيد إضافيا موجودة، وهنا مفقودة، بل القرينة العقلية على عكس ذلك، فإنها هناك تقتضي التأبيد الإضافي باعترافك أنك تقطع بأنهم لن يتمنوا الموت في الآخرة، وهذا بنفسه قرينة عقلية زيادة على القرينة اللفظية بما قدمت أيديهم، فإن هذه قرينة لفظية على اختصاص التأبيد بالحياة الدنيا. بخلافها في الآية المترجمة، فإن الآية تشتمل على قرينة تفيد التأبيد حتى في الآخرة.
يعني القرينة حتى الآيات مثلا الأخرى إذا استفدنا منها أنهم يتمنون الموت يوم القيامة.
نعم، تلك أيضا. نعم. وأما الاستعظام فإن ظاهر الآية أن الاستعظام لطلبهم الرؤية، فقد سألوا، لو أن الآية بأيدينا، ليست موجودة في كلامنا. نعم، ذكرها بنحو المضمون، أنهم سألوا الله أكبر، وأن اليهود سألوا الله أعظم من مسألة هؤلاء للنبي، سألوا موسى عليه السلام أعظم مما سأل مشرك قريش محمدا صلى الله عليه وآله، فقد سألوه أن يروا الله جهرة، فالموصوف بأنه أعظم نفس المسألة والسؤال لا المعاندة.
المسؤول أعظم شيخنا، المسؤول في مسألة هؤلاء أعظم من المسؤول في مسألة هؤلاء.
ظاهر الآية أن السؤال أعظم،
نفس السؤال
يعني. نعم،
مو فقد سألوا أكبر مثلا وأعظم،
يعني أن موسى أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، المسؤول فقد سألوا يعني طلبوا أمرا أعظم، هذا المعنى، فقد سألوا أكبر يعني المسؤول في سؤالهم أكبر.
المسؤول عنه
يعني. المسؤول
عنه.
مو نفس خوب. عملية السؤال لا، وإنما المسؤول في هذا في هذه العملية.
كما إن الآية الشريفة قد نسبتهم إلى الظلم بنفس مسألتهم لا بعنادهم، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم بنفس مسألتهم، وأما العناد فهو حاصل قبل المسألة. إن قلت، هذه كلمة يرددها المحدثون منهم، إذا كانت الرؤية ممتنعة فلماذا لم يمنعهم موسى عليه السلام؟ موسى طلبها لنفسه ولم يمنعهم، فلو كانت ممتنعة كما تزعمون لمنعهم. والجواب إنه لم يرد في القرآن الكريم بيان لمنع موسى عليه السلام إياهم، وعدم الورود أعم من عدم الوقوع. على أي حال نرجع للآية، ننظر سياق الآيات. فالآيات إذن ساكتة عن أن موسى عليه السلام منعهم أو لم يمنعهم، وليس فيها ما يدل على أنه لم يمنعهم، هذا أولا. وثانيا، سلمنا أنه لم يمنعهم، فإن عدم منعه إياهم أعم من رضاه بأنهم سألوا وقبوله لمعقولية ذلك، ومن عدم رضاه إلا أنه لا يجد نفعا للردع، فإن هذا الأمر يعلم ترتب العقوبة من الله سبحانه على هؤلاء، وأنه لو ردعهم لما ارتدعوا. واستشهادهم بأن موسى عليه السلام قد ردعهم عن عبادة العجل أو عن اتخاذ الآلهة عندما سألوا موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة كما لأولئك إلها، قياس هذا بذاك قياس مع الفارق الذي يعلمه موسى من أنهم يمكن أن يرتدعوا هناك ولا يرتدعون هنا. بل نقول إن هذا شاهد على الخصم، فإن كون موسى عليه السلام قد منعهم من اتخاذ آلهة ولم يؤثر فيهم، فإنه عندما ذهب إلى مناجاة ربه عبدوا العجل، شاهد على أن الرد على أثر له في نفوس هؤلاء. والجواب القاطع أن الفعل وعدم الفعل من أي أحد معصوما كان أو غير معصوم لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، فإذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بدليل عقلي أو نقلي، ورأينا أحدا من الناس سأل معصوما أن يريه الله ولم يردعه المعصوم، لم يمكن الاستدلال بسكوت المعصوم عن ردعه.
حتى لو رأينا نفس المعصوم يطلب الرؤية،
علميا يجري هذا الكلام، إلا أن في النفس منه شيئا من جهة أن المعصوم لا يفعل القبيح، وهذا قطعي، فإذا فعل المعصوم فعلا جزمنا بأنه ليس قبيحا، وأن المعصوم أولى الناس بالنهي عن المنكر، فإذا كان هذا منكرا فلا بد أن ينهى عنه إلا أن يقال. إن كون هذا قبيحا متوقف على معرفة وجهه، فإذا كان الوجه فيه هو الإرادة الجدية للرؤية فكان هذا قبيحا، وإن كان وجهه إظهار الامتناع كما سيأتي في تفسير طلب موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك ليتبين لهؤلاء امتناع الرؤية، وأنه إذا كان نبيا وإذا كان كليم الله ومع ذلك لم يتمكن، فهؤلاء العصاة أولى به من عدم التمكن. هذا ما جاء في الرد على ابن رزمها. ثم إن الشيخ المظفر رحمه الله تعرض لاستدلالات الفخر الرازي بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، على إثبات الرؤية، وهي استدلالات طريفة لكنها سخيفة، فقد استدل بهذه الرؤية على إثبات جواز، فقد استدل بهذه الآية لا تدركه الأبصار على إثبات جواز رؤية الله من وجوه. الوجه الأول أن هذه الآية واردة في سياق مدح الله سبحانه، والتمدح إنما يكون على نفي أمر ممكن، وأما نفي الأمر الممتنع فلا فضل فيه. فلو قال أحد مثلا إن العدو لا يستطيع أن يبخرني مثلا، وكان التبخير أمرا ممتنعا، أو إن العدو لا يستطيع أن يجبرني على العيش في الزهرة، فهل يحق له أن يتمدح بهذا؟ نعم، يحق له أن يتمدح بأن العدو لا يمكنه أن يغلبه باعتباره أمرا ممكنا. فوق هذا، فالآية إذن تدل على أن الإدراك بالبصر ممكن، فنفى الله سبحانه عن نفسه الإدراك الممكن فكان تمدحا في محله. وأجاب الشيخ المظفر رحمه الله بأن الرازي قد خلط بين صفات الفعل وبين صفات الذات، فلو أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه صفة من صفات الذات كالجهل والعجز لم يتوقف كون هذا النفي مدحا على إمكان هذه الصفة، وإلا لما صح أن يتمدح مثلا أن يتمدح الله بأنه ليس بجاهل أو لا تخفى عليه خافية، أو بأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإن كل ذلك ممتنع عليه جل وعلا، وبأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، أو إنه لا شريك له، وأمثال ذلك. وأما في الفعل فيمكن ذلك، بل إن ذلك لا يتم حتى في نفي الأفعال، فإن الله سبحانه تمدح بأنه ليس بظلام للعبيد، وتمدح بنفي كثيرا من الأفعال عن نفسه، وهو يطعم ولا يطعم، فهل يقبل الرازي أن الله يمكن أن يطعم حتى يصح أن يتمدح بأنه لا يطعم مستغنا عن الإطعام؟
بس هذا مو ما رد شيخنا إلى إثبات صفة الغنى للذات أن يكون مطعم.
نحن في مقام إثبات أن نفي صفة أو نفي فعلا يصح التمدح به وإن كان المنفي ممتنعا.
أقول هذا النفي مثل الإطعام نفي مرجع في الواقع إلى نفي الفاقد.
إنما يكون ذلك بعد إمكان نفي الإطعام تمدحا.
يعني أقول الفرق بين بعض الأفعال نفيها هو في الواقع نفي لصفة نقص في الذات، وبعض الأفعال لا مثل الظن.
والإطعام ليس نقصا في الذات؟
لا أقول هذا أقول الإطعام نفي لصفة نقص في الذات.
نعم.
وهو الحاجة إلى الإطعام.
والإدراك كذلك.
بخلاف مثلا
فإن الإدراك نقص في الذات.
بخلاف مثلا الفعل بلا مضن الفعل بلا.
على أي حال قبولكم بهذا نقض للقاعدة التي بنى عليها الرازي الاستدلال. يكفي أن تهدم القاعدة.
هو يكفي في هدم القاعدة أن يقال بأن لا يتوقف المدح على الإمكان ولو في الجملة من خلال الصفات الذاتية، لكن نتكلم بلحاظ الصفات الفعلية. بلحاظ الصفات الفعلية
أيضا الكلية غير تامة.
هو هذا الكلام غير تام
يكفي
يا, 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 يا تمدح بالفعل. التمدح بالفعل الذي يرجع إلى صفة ذاتية، إلى إثبات صفة ذاتية. يعني بعض الأفعال ترتبط بالذات مثل يطعم ولا يطعم، هذه ترتبط بذاته، فإن الذي يأكل لحاجة في ذاته. بخلاف مثلا أن يفعل بلا غاية، هذا لا يلزم منه نقص في الذات. أن يفعل بلا غاية قد يكون غني ويفعل بلا غاية.
الثاني
فإثبات المادح بأنه حكيم لا يتوقف في مثل هذا المورد، قد يقال يتوقف على الإمكان.
من الوجوه التي استدل بها الفخر الرازي بالآية أنه لو صح أن الآية ظاهرة في وحدانية الله في أنه لا يدرك، لا تدركه الأبصار، والله سبحانه وتعالى يتمدح بالتفرد بهذا. وعلى مبناكم فإن المعدومات لا يمكن أن ترى، والكيفيات النفسانية لا يمكن أن ترى، فلم يتفرد الله سبحانه بأنه لا تدركه الأبصار، بل غيره مثله عندكم، حتى لا تقول إن المعدومات عندهم يمكن أن ترى. إذا أراد الله أن يريك معدوما فيجوز أن ترى. نعم.
فرق بين السلب وانتفاء الموضوع والسلب وانتفاء المحمول.
وأجاب الشيخ المظفر رحمه الله عن هذا الاستدلال، أو أورد على هذا الاستدلال، بأن الله سبحانه لم يمدح نفسه بأنه لا تدركه الأبصار وسكت، فإن غيره أيضا لا تدركه الأبصار كالمعدومات والكيفيات النفسانية. وإنما مدح الله سبحانه نفسه بأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذه التي عددت المعدومات والكيفيات النفسانية وإن كانت لا تدركها الأبصار إلا أنها هي لا تدرك الأبصار، فلا تستحق أن تشاركه تبارك وتعالى. وهذا نظير قوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم، فإن الله سبحانه لم يتمدح بأنه لا يطعم فقط، فإن المعدوم لا يطعم، وإن الجماد لا يطعم، وإنما تمدح بأنه يطعم ولا يطعم. هذا ما قاله الشيخ المظفر رحمه الله، وفيه ولنا عنه غنى، وإن كان حسنا في نفسه إلا أنه لنا عنه غنى، فإن الله سبحانه متفرد بأنه لا تدركه الأبصار في مقام المدح، وممتاز بذلك عمن هو مستحق وله أهلية المنافسة بتعبير المحدثين. أما المعدوم والكيفيات النفسانية فإن الأول منها عدم شر محض، والكيفيات النفسانية أمور ممكنة محتاجة إلى محل، فهي غارقة في الحاجة ولا يمكن أن تقارن مع الله سبحانه وتعالى. وعدم الرؤية يمكن أن تكون لسببين، يمكن أن تكون لكمال، ويمكن أن تكون لعدم توفر شرائط الرؤية فيها. والله سبحانه وتعالى لا يرى لكمال، والمعدومات لا ترى لنقص، وأما الكيفيات النفسانية فلعدم توفر الشرائط. ثم إن الشيخ المظفر رحمه الله أضاف بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يوصف بأوصاف في مقام المدح، ولا يصح وصف غيره بتلك الأوصاف، كالجبار المتكبر، فإن الله يمدح بهذا المتعال، ولا يمدح غيره بهذه الأوصاف. ونقض الشيخ المظفر رحمه الله قوله هذا يتوقف على أن يكون المقصود بالجبار المظهر للجبروت، لا كثير الجبر، فإن الجبار كما يحتمل أن يكون مأخوذا من الجبروت، يحتمل أيضا أن يكون مأخوذا من الجبر، فإن الله يجبر القلوب الكثيرة، وأن يكون المتكبر. وأما المتكبر فلا يصح بوجه، لأن المقصود من المتكبر هو مظهر الكبر، مظهر الكبر، وإظهار الكبر يمكن أن يكون بحق ويمكن أن يكون بغير حق، والله سبحانه مظهر الكبر بحق. كما في المتلطف المتفضل، أي مظهر اللطف ومظهر الفضل، كذلك المتكبر، ومثله المتعال. ومن هنا أخذ بعض مشاغب العصر النقض على الشيعة بأنكم إذا عددتم الأئمة مظاهرا لأسماء الله فيلزمكم أن تقولوا إن الحسين متكبر وإنه متعال وإنه جبار، فهل تصفون الحسين بذلك؟ والجواب نعم، فإن الحسين يجبر القلوب فهو جبار بهذا المعنى، والحسين مظهر من مظاهر عظمة الله فهو متكبر أي مظهر للكبر الحقيقي ومظهر له، وهو متعال بمعنى المظهر للعلو الحقيقي. الثالث من الوجوه التي استدل بها الرازي بهذه الآية أن الله سبحانه قال لا تدركه الأبصار، فهل اللام هنا لام الأبصار للعموم أو للجنس؟ ولا أدري كيف جعل المقابلة بين هذين، على أي حال نحن نقرر ما جاء في كلامه. فإن كانت الأبصار للعموم، نصحح العبارة حتى لا يحدث عليكم تشويش، هل الأبصار هنا يراد به العموم المجموعي أو العموم الاستغراقي؟ وأن المقصود لا تدركه كل الأبصار مجتمعة فيكون المقصود العموم المجموعي. نعم، الآن نحن في بيان التقسيم. أو المقصود أنه لا يدركه بصر من الأبصار فالعموم استغراقي. فإن قيل إن العموم مجموعي فالنفي عن المجموع لا ينافي الإثبات للبعض، كقولك لا يدخل جميع البشر الجنة، فإن هذا لا ينافي أن يدخل البعض الجنة، وهذا ما يثبتونه أو هذا ما يثبته الأشاعرة، فإنهم ينفون الرؤية عن الكل ويثبتونها للمؤمنين في الآخرة. وإن كان المقصود العموم الاستغراقي وأنه لا يدرك بصر من الأبصار الله سبحانه، فهذا العموم في قوة، فهذا العموم سالبة مهملة لا تدركه الأبصار، لم يقل لا تدركه كل الأبصار، والسالبة المهملة في قوة الجزئية. فالآية حجة لنا الأشاعرة المثبتين للرؤية، وليست حجة علينا.
يأتي جوابه بالأول لأن في مقام التمدد فيمكن أن يخصص مثلا هذا النافي بدار الدنيا دون دار الآخرة،
ولو سلم
المجموع فلا يحتاج إلى هذا أن في مقام التمدد، يعني
ولو سلم العموم. فالآية لم تقل لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأنتم تحتاجون أن تثبتوا هذا القيد في الآية، ولا يوجد هذا القيد الذي يفيد التأبيد الزمني مثل لن تراني. وهذا الوجه أيضا مخدوش. أما دعواه إن الآية هنا إنما هي لسلب النفي لا لنفي السلب، فنكتفي في رده بما جاء عن الزمخشري، فإنه قال في كشافه: إن ما جاء في القرآن الكريم من هذه الصيغ إنما يراد به سلب العموم السلب لا سلب العموم، كقوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين. إن المقصود لا يريد ظلما لأحد منهم، لأنه لا يريد ظلما للمجموع وسيظلم البعض. وقوله ومثل قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، فإنه لا يقصد لا تكن لمجموع الخائنين وكن لبعضهم خصيما. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحرون، لا يراد أن الساحرين مجتمعين لن يفلحوا. وقوله تعالى: لا يخاف لدي المرسلون، لا يقصد أنه لو اجتمع المرسلون لن يخافوا وأن البعض منهم سيخاف، إلى غير ذلك.
هذا معنى عموم السلب، يعني بلحاظ جميع الأفراد.
نعم،
لا بلحاظ المجموع،
لا سلب العموم أي العموم المجموعي. والحمد لله أولا وآخرا، يطول حديث. Thank you.